الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل الكلام على قضية تسلل الحدادية إلى أهل السنة، وهذا هو الأمر الرابع في مسألة أخذ العلم عن أهل البدع. الحداد كما عرفنا يمنع الأخذ عن أهل البدع بإطلاق، ولا يفرق بين رواية وغيرها، أو معذرة يفرق بين الرواية وغيرها، فيقول إن الذي يؤخذ عن أهل البدع هو الرواية فقط بالإسناد، وأما غير ذلك من أمور العلم فإنه لا يؤخذ عن أهل البدع بحال، ولا يفرق في هذا بين داعية وغير داعية، فالمبتدع عنده بإطلاق لا يؤخذ عنه شيء إلا الرواية بالإسناد. هذا التفريق تفريق باطل من جهة التأصيل، ومن جهة ما عليه أهل العلم في العمل والتطبيق. أولا، من جهة التأصيل لا فرق إطلاقا بين العلم وبين الرواية، لأن العلم ما المقصود به؟ هل المقصود به أننا نأخذ اعتقادنا من أهل البدع؟ الجواب لا، إنما العلم فقه، تفسير، شرح آية، شرح حديث، شرح لغة، هذا هو المراد. فأي فارق بين هذا وبين رواية الأحاديث بالإسناد؟ بل الرواية في نفسها علم. لو جرينا على لفظ العلم أو على مصطلح العلم، فكلمة العلم يدخل فيها الرواية بالإسناد، لأن الرواية بالإسناد ماذا فيها؟ أنك تأخذ حديثا بالإسناد، هذا علم ولا لا؟ هذا علم قطعا. فأي فرق بين أن تأخذ حديثا بالإسناد وبين أن تأخذ حكما فقهيا أو تفسيرا لحديث أو تفسيرا لآية أو ما أشبه ذلك؟ أي فرق؟ فهذا علم وذاك علم. ولو جرينا على كلمة العلم، فالرواية بالإسناد علم. ولو فرقنا، لو جعلنا الرواية مباينة لسائر الأبواب العلمية، فالقياس هنا قياس جلي من أظهر ما يكون، ولا يخالف فيه عاقل، لا يخالف فيه عاقل. هذا من ناحية التأصيل. من ناحية العمل والتطبيق، العلماء مطبقون، وخصوصا لو تكلمنا على القرون المتأخرة، أطبق علماء أهل السنة على الأخذ من أهل البدع فيما أفادوا فيه وفيما خدموا فيه العلوم الشرعية، وخصوصا بعد عموم البلاء والبلوى بالأشاعرة والماتريدية، فإنهم خدموا العلوم الشرعية خدمة ظاهرة، فقها وحديثا وتفسيرا وأصولا وغير ذلك. فالعلماء مطبقون على الأخذ عنهم والاستفادة منهم في هذه الأبواب، ولولا هذا لتعطلت هذه الأبواب. هذا أمر واقع لا بد أن نقر به. والحداد لضيق عطنه لا يتصور أن مبتدعا يتميز ولا يصيب الحق أصلا، هذا هو الأصل الذي دعاه إلى ذلك، أنه لا يتصور أصلا أن يكون مبتدع يصيب في بعض الأشياء أو يوفق في بعض الأشياء. المبتدع عنده شيء واحد، والبدعة عنده كتلة واحدة، والمبتدع محروم من التوفيق دائما وأبدا، لأنه لا يتصور له عذرا. التأصيل عنده أن المبتدع لا يكون معذورا أبدا، وبالتالي فالذي لا يعذر لا يكون موفقا أصلا، ولا يصيب شيئا من الحق، ولا يكون عنده فائدة. تمام. فهذا الغلو الذي وقر في قلب الحداد، وهذه النظرة الغالية للبدع ولأهل البدع، هي التي دفعته إلى هذا المسلك. تمام.
إذن نظرية الحداد هذه لو أخذنا بها ستتعطل العلوم الشرعية، وسنفوت على أنفسنا فوائد عظيمة، وسنخالف سبيل أهل العلم الذي درجوا عليه واستقروا عليه. طيب، أين المشكلة الآن؟ المشكلة التي تسربت إلى أهل السنة أن منهم من يؤصل نظريا نفس هذا التأصيل، فيفرق بين الرواية وأخذ العلم نظريا، لأننا لو جئنا إلى العمل لا يمكنه أن يخالف، لا يمكنه أن يخالف، لأنه لو خالف سيكون منحرفا شاء أم أبى. نحن الآن نريد أن نعمل، نريد أن نجري بحثا، نريد أن نقرأ المطولات، نريد أن نحرر العلوم إلى آخره، لا بد أن نمر على الكتب التي كتبها هؤلاء، ولا حيلة إلا هذا. فمن الناحية العملية أنا أبحث بحثا فقهيا، كيف لا أرجع إلى كتب المذاهب مثلا؟ ومعلوم أن كتب المذاهب وخصوصا على السمت المتأخر وعلى الطور المتأخر ما تصدى لها ولتحقيقها ولتحريرها إلا أشعري أو ماتريدي أو صوفي، أليس كذلك؟ طيب، الآن البحث في التفاسير، إذا أردت أن أرجع إلى التفاسير، عمود التفاسير عند المتأخرين ما ألفها إلا هؤلاء. إذا أردت أن أرجع إلى شروح الأحاديث، عمود الشروح عند المتأخرين ما ألفها إلا هؤلاء. اللغة، أصول الفقه، مصطلح الحديث، هذا أمر واقع موجود. فنحن الآن نتكلم في سياق البحث العلمي، في سياق جرد المطولات وتحصيل الرسوخ العلمي، لا بد أن تمر على هذه الكتب، ولا حيلة إلا هذا. فمن الناحية العملية لو انتهى إلى هذه النتيجة فقد صار حداديا قحا، هذه بدعة الحداد، ما جاء بهذا إلا الحداد. تمام. طيب، إذا كنت لا تخالف من الناحية العملية، كيف تخالف من الناحية النظرية؟ ولماذا نسمع من نسمع من أهل السنة يفرق نظريا، يقول لا الرواية تختلف عن العلم؟ ما الفرق من الناحية النظرية؟ ما الفرق؟ سيقول العلم يدس فيه البدعة. أنا ما كلمتك في العلم الذي تدس فيه البدعة، أنا أتكلم في أبحاث فقهية، أتكلم في التفاسير، أتكلم في الشروح، في الأصول إلى آخره. وهذه الأشياء لا يتعرض لها إلا من استوفى الضوابط، المسألة لها ضوابط، لابد أن يكون الآخذ مؤصلا مميزا، لابد أن يحسن التعامل مع هذه الأشياء، ليس هذا متاحا لكل أحد. نحن نتكلم في سياق بحث علمي، في سياق تأصيل ورسوخ وجرد للمطولات، هذا لا يكون للطالب المبتدئ بحال، نحن نتكلم على المتخصصين المتقدمين الساعين للتخصص والتفرغ، الكلام على هؤلاء. تمام. والشروط مقررة في كتاب الآيات البينات مع التأصيل لمن أراد أن يطلع على المسألة بشيء من التفصيل. تمام. فالكلام إذن واضح، والأمر واضح جدا، لماذا يخالف من يخالف؟ إذا كنت تتكلم على التلقي عن أهل البدع في مجالسهم فأنا معك. نعم، لا نتلقى عن أهل البدع في مجالسهم، وخصوصا الأحياء، كفينا هذا الباب والحمد لله تعالى. وأهل البدع الآن صار عندهم من الخطورة والشبهات والصول على أهل السنة ما لم يكن موجودا من قبل، وما ليس موجودا في المطولات والتراثيات التي نتعامل معها. فإذا كنت تقصد هذا فأنا معك، لكن إذا تكلمنا على المقام العلمي والبحثي الذي تكلمت فيه فلا يمكن أن يخالف في هذا أحد أبدا. إذن لا تستطيع أن تخالف لا من الناحية النظرية ولا من الناحية العملية، وإذا وافقت في الناحية العملية فلا بد أن توافق نظريا، ولا بد أن تؤصل نظريا جواز الأخذ بالشروط والضوابط. وأما أن تفرق نظريا وتقول لا هناك فرق، فهذا تنظير الحداد، هذا التفريق النظري ما جاء به إلا هذا الرجل. نأتي الآن إلى الأمر الخامس بالنسبة لقضية أخذ العلم. كما قلت، من شاء أن يرجع فليرجع إلى كتاب الآيات البينات، لأننا نختصر، ما كل مسألة نتكلم فيها نؤصلها بالتفصيل. فقضية ربط المسألة بالمصالح والمفاسد وهذه الأشياء، كل هذا من شاء أن يرجع إليها في الكتاب المذكور فليرجع. نأتي الآن إلى قضية هجر أهل البدع، هذا هو الشيء الخامس، الأمر الخامس من الأمور التي نريد أن نتكلم فيها هو هجر أهل البدع. عرفنا أن الحداد يطلق القول بالهجر دون ضوابط، ولا يراعي مصالح ولا مفاسد، ولا يفرق بين داعية وغير داعية. وهذا الأمر تبين لنا أنه خطأ، وأنه مخالف حتى لمنهج السلف أنفسهم. تسرب إلينا هذا الأمر أيضا من جهة أن هناك من يطلق نفس إطلاق الحداد، بل يؤصل أن هجر أهل البدع لا نظر فيه إلى مصالح ولا مفاسد بإطلاق، لا يفرق بين نوع وآخر من الهجر. والقضية بارك الله فيكم، والصحيح والصواب أنه لا بد من التفريق بين نوعين للهجر. الهجر على نوعين، هجر وقاية وهجر عقوبة. فهجر الوقاية هو الذي نتعامل فيه غالبا مع الدعاة إلى البدع. وطبعا عندما أقول دعاة لا يلزم أن يكون شيخا خطيبا متكلما، لا، قد يكون عاميا ولكنه ماذا؟ يتكلم في بدعته، يدعو إليها، لو جالسته يكلمك في بدعته، فهذا أيضا داخل فيما نتكلم فيه. فهجر الوقاية يكون مع الدعاة إلى البدع، وهذا واجب مطلقا لا نظر فيه إلى مصالح ولا مفاسد، لأنه لا يمكن للمسلم أن يعرض نفسه لماذا؟ للضلال. حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ الاعتقاد، كل هذا واجب، لا يجوز للمسلم أن يفرط في هذا أبدا. وصاحب السنة يجب عليه أن يحافظ على نفسه وعلى استقامته. فالذي يكلمك في بدعته لا بد أن تهجره، لا شك في هذا. إنما النظر في ماذا يا جماعة؟ في النوع الثاني، في النوع الثاني الذي هو هجر العقوبة. تعاقب هذا المبتدع، تزجره وتزجر غيره أيضا عن الاقتداء به، تمام؟ إذن لا نتكلم الآن في تأثر، لا نتكلم في صورة التأثر بالبدعة. هذا شخص لا يكلمك في بدعته ولا يدعوك إليها. وجانب العقوبة الذي نتكلم فيه جانب يخضع لمصالح ومفاسد، هل العقوبة في هذه الحالة تؤدي إلى نتيجة أم لا؟ تؤدي إلى مفسدة راجحة أم لا؟ تفوت مصلحة راجحة أم لا؟ هذا هو الذي فيه النظر، تمام؟ إذن التفصيل متى يكون؟ في هجر العقوبة، في هجر الزجر. واضح يا جماعة؟ إذن الصورة الآن، شخص غير داعية إلى بدعته، وهذا غالبا ما يكون في عوامهم الذين هم من جملتهم ويدخلون في طوائفهم وجماعاتهم، عوام الإخوان، عوام القطبيين، عوام الحزبيين إلى آخره، لو تكلمنا على المعاصرين يعني. فأمثال هؤلاء، شخص لا يكلمك في بدعته ولا يدعوك إليها، وأنت لو هجرته ربما يكون هناك تفويت للنصيحة، ربما يكون هناك مجال للنصح والبيان، ربما يكون هناك مجال لتألفه، أن تتألفه وأن تأخذ بيده إلى الحق. ربما يكون هذا الشخص لو هجرته وكان بينك وبينه صلة مثلا انتقل إلى بدعة أشد، تمام؟ هذه كلها صور تكون في الواقع، وكل صورة بحسبها. فالسؤال الآن، عندما نتعرض لهذا عمليا ماذا نفعل؟ هل نهجر أم لا؟ عند الحداد نهجر، وعند من تأثر به وإن لم يكن مثله نهجر أيضا، وهذا خطأ، هذا خطأ، هذا خلاف كلام أهل العلم. وخلاف ما كان عليه الأئمة، وقد سبق معنا الإمام أحمد رخص في صلة المرجئة غير الدعاء، والعلماء بعد ذلك تكلموا، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو أفضل وأظهر من قرر هذه المسألة. ولهذا فالحداد لا يطيق هذا ويطعن في ابن تيمية بسبب هذا. تمام، فانتبه، فالقضية مبنية على أصول شرعية وقواعد شرعية. مسألة الهجر كما أوضحنا من قبل ليست كالأصول الاعتقادية النظرية البحتة التي لا تقبل الفصال، لا تقبل التفصيل. الحداد أصل ضلاله هنا أنه اعتبر الهجر أصلا عقديا نظريا، غفل عن الجانب العملي تماما، وعامل هذا الأصل كما يعامل الأصول الاعتقادية الثابتة. تمام، فهذا غلط عظيم. هجر أهل البدع فيه جانب عملي ليس نظريا فقط، هناك الجانب النظري العقدي أننا ندين الله بهجر أهل البدع، يعني ابتداء تعتقد الهجر أو لا تعتقده، هذا هو الجانب النظري. ثم بعد ذلك تطبق، هذه مسألة في التعامل في الصلة بين الناس. فهنا يأتي ماذا؟ يأتي التفصيل، ويأتي النظر إلى الواقع، وتأتي رعاية المصالح والمفاسد. فالحداد ليس عنده هذا إطلاقا. تمام، فانتبهوا لهذا، لأنه أيضا مما سرى إلينا أننا نتكلم عمليا عندما نحتاج إلى الصلة، عندما تكون هناك مصلحة راجحة، أو عندما ندفع مفسدة راجحة، وتكون الصلة محكومة أيضا، لا نتكلم على مصاحبة ومجالسة ومؤاكلة ومماشاة، لا، إنما نتكلم على صلة بقدر ماذا؟ بقدر الحاجة. فالحداد لا يقبل هذه التفاصيل أبدا. فللأسف الشديد هناك من لا يقبلها أيضا، هناك من لا يطرحها، هناك من لا يتكلم فيها، ويؤصل هكذا تأصيلا واضحا أن هجر أهل البدع لا نظر فيه إلى مصالح ولا مفاسد. فهذا تأثر بالحداد، شعر أو لم يشعر. وسبحان الله، يعني في واقعة قريبة لعل منكم من رآها على القناة، هناك سؤال ورد للعبد الفقير عن بعض الإخوة في الجزائر، فالصورة لمن رآها ولمن لم يرها تتعلق بمجموعة من عوام المبتدعة القدامى الذين تأثروا بالتكفيريين والجهاديين وهكذا. فهؤلاء ناس باينوا أولئك المنحرفين، وصار عندهم إقبال على السنة ومحبة للسنة، وربما بقيت عليهم بعض الرواسب. نهجرهم ولا لا نهجرهم؟ الجواب لا نهجرهم أبدا، إنما يكون الأمر في إطار تحقيق المصلحة التي ترجى وتتوقع من أمثال هؤلاء بصلة محكومة مقيدة. ومن لم يطلع على الجواب فليرجع إليه على القناة حتى لا أطيل. فشاهد، أنا يعني تذكرت هذه الصورة حتى أبين لكم أنه موجود فعلا بين إخواننا، كثير من إخواننا، بل كثير من الخواص من الدعاء لا يتفطنون لهذه المسألة ويطلقون القول بالهجر، وهذا يؤدي إلى مفاسد حقيقية على الدعوة، ويؤدي إلى أضرار للدعوة والقائمين عليها، ويؤدي إلى حرمان من الخير وتفويت للنصح وهداية الخلق، وسنعود إلى هذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك. فالمسألة مهمة، بارك الله فيكم، لا تستهينوا بها، وعلينا دائما أن نضبط القول في مثل هذه الأمور. ننتقل الآن إلى الأمر السادس، وهو الموازنات. قضية الموازنات هنا نتكلم فيها في ناحيتين. الناحية الأولى قضية تباعد الولاء والبراء، والناحية الثانية قضية الثناء على المبتدع. أيضا نختصر كما أنبه عليه كثيرا، من شاء الرجوع فليرجع إلى الآيات البينات. قضية الموازنات نتكلم فيها في ناحيتين، ناحية تباعد الولاء والبراء، وناحية الثناء على أهل البدع. هذا مما ظهر فيه التأثر بالفكر الحدادي بين أهل السنة. قضية تباعد الولاء والبراء ما معناها؟ هذا هو الذي أظهره أيضا ابن تيمية رحمه الله، وإن كان مسبوقا إليه لكن هو الذي أظهره وقرره وأكثر من ذكره، أن المبتدع ما دام في دائرة الإسلام وما دامت بدعته غير مكفرة فلا بد أن يكون له نصيب من الولاء، لا بد أن يكون له نصيب من الولاء. وقال كلامه المشهور: الشخص الواحد يجتمع فيه ولاء وبراء، يحب من وجه ويبغض من وجه، يوالى من وجه ويعادى من وجه، إلى آخره. طيب، ما مراده بذلك؟ ولماذا رفض الحداد هذا الكلام وطعن فيه؟ لأن الحداد كما قلنا لا يتصور في المبتدع تبعضا للخير والشر، المبتدع عنده شر محض من كل الوجوه، تمام؟ فهذه النظرية في حد ذاتها نظرية باطلة مخالفة لأصول الشريعة. أصول الشريعة الإسلامية تقتضي أنك لابد أن تباين بين الكافر والمسلم، الكافر له البراء المطلق، المسلم لابد أن يكون فيه ولاء ولو من بعض الوجوه، وبهذا يتميز المسلم من الكافر. وأما إذا أتينا إلى واحد من المسلمين وتبرأنا منه تبرؤا مطلقا من جميع الوجوه في جميع الأحوال في جميع المواقف مهما جاءت الاستثناءات، فقد نزلناه منزلة من؟ منزلة الكافر، وهذا يتنافى مع أصول الشريعة. فهذا المسلم قد يكون مبتدعا وقد يكون فاسقا عاصيا مرتكبا للذنوب، ففي حقه يتباعد الولاء والبراء، يوالى من وجه ويعادى من وجه. طيب، حتى نفهم المسألة فهما صحيحا، لم يقصد شيخ الإسلام رحمه الله أننا نغلب الولاء، لم يقصد أننا نغلب الولاء. نغلب يعني ماذا؟ يعني عند التعامل مع الأشخاص عند التعامل مع المبتدع، عند التعامل مع الفاسق، لا يكون الولاء هو الغالب الظاهر الذي هو الأصل في التعامل، ما قصد هذا، لأن هذا أيضا يتنافى مع أصول الشريعة. البراء من هذه الأصناف هو المغلب هو الأصل، إنما قصد رحمه الله أن هناك استثناءات، مواقف معينة يحتاج فيها إلى نوع من الولاء، تمام؟ هذه قضية. قضية أخرى أيضا أشار إليها ونص عليها في كلامه مباينة الخوارج الذين لا يتصورون في الشخص الواحد أن يجتمع فيه ثواب وعقاب، هذه نظرتهم في قضية الإيمان، في مسألة الإيمان والكفر، فالشخص الواحد عندهم لا يكون مثابا معاقبا، إما مثابا وإما معاقبا، ولهذا أنكروا الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار. فشيخ الإسلام نبه على هذه القضية وقال: لا، هذا ما دام مسلما وإن ارتكب ذنوبا وإن ارتكب معاصي، ما دام أنه في دائرة الإسلام حتى وإن دخل النار بسبب ذنوبه فإنه سيخرج منها بعد ذلك بالشفاعة، تمام؟ فهو أيضا أراد المباينة العقدية مع الخوارج حتى يوصل لهذه المسألة لقضية اجتماع الثواب والعقاب. نعود إلى ما نتكلم فيه، من الناحية العملية قد يحتاج إلى نوع من الولاء يتميز به المسلم عن الكافر. كيف هذا؟ قضية الأخذ عن المبتدع، هذه من المواقف العملية التي يكون فيها نوع من الولاء، وهذا تكلمنا فيه منذ قليل. إذن عندما يؤخذ عن المبتدع شيء من الحق والفائدة فهذا فيه نوع من الولاء. المقصود أنك لا ترفض الحق الذي جاء به لأجل أنه مبتدع، ولا ترفض الفائدة التي تحتاج إليها لأجل أنه مبتدع، فهذه صورة من صور الولاء. صورة أخرى النصيحة، الحرص على الهداية، الحرص على الخير، هذا أيضا فيه نوع من الولاء. صورة أخرى نصرته، نصرة المبتدع أحيانا إذا كان هناك مبتدع في مقابل كافر، مبتدع في مقابل كافر، أو مبتدع في مقابل مبتدع أشد، فهذا أيضا يكون فيه نوع من الولاء، يبين أن هذا المبتدع خير من ذلك الكافر، تمام؟ أن هذا المبتدع الأخف في بدعته أهون شرا من المبتدع الأغلظ في بدعته. وينبني على هذا عمل، حتى لا أطيل عليكم، هذه مسائل علمية ترجع إلى مسالك علمية معينة يسلكها العلماء. أيضا قضية الترحم على المبتدع، هذه صورة أخرى، الكافر لا يترحم عليه بحال، وأما المبتدع فيجوز الترحم عليه أحيانا، إلى غير ذلك. إذن هذه صور مستثناة، ليست هي المغلبة، ولسنا نقول للمبتدع هكذا في وجهي، أنا أحبك من وجه وأبغضك من وجه، هذا لا يقوله عاقل فضلا عن شيخ الإسلام رحمه الله، إنما المقصود أن هذا القدر من الولاء يظهر في بعض المواقف بحسبه، بحيث أننا لا نعامل المبتدع معاملة الكافر ولا ننزله منزلة الكافر، هذا هو المراد، تمام؟ فأيضا هذا مما تسرب إلى أهل السنة، أن هناك من ينكر هذا المعنى وينكر هذا التباعد ولا يتفطن للتفصيل الذي ذكرناه، وإن كان لا يخالف فيه عمليا، وإن كان لا يخالف فيه عمليا، لا يمكن أن يخالف في هذا إلا مبتدع، لكن من ناحية الإطلاق والتناول، تناول مسألة التباعد بهذه الطريقة، الأمر يحتاج إلى تفصيل، ولا نرفضها هكذا رفضا مطلقا. القضية الثانية قضية الثناء على المبتدع. الحداد كما عرفنا يرفض الثناء على المبتدع بإطلاق، وهذا خطأ، يجوز أن تثني على المبتدع أحيانا لأمر يقتضي ذلك. العلماء السلف لما رووا عن المبتدعة في الحديث أثنوا عليهم بالثقة والعدالة والحفظ، فهذا ثناء عليهم، ثناء لأجل حاجة معينة، لأجل مسوغ يقتضي ذلك، أثنوا على من أثنوا عليه بالفقه بالورع بالزهد، موجود ولا يزال موجودا في صنيع العلماء إلى يوم الناس هذا، وخصوصا المتأخرين، تمام؟ إذن يجوز أن تثني على المبتدع أحيانا لمصلحة تقتضي ذلك، لأن مقامك يقتضي هذا، هذا مقام يعرفه أهل العلم والمشتغلون بالعلم، فلا حرج في هذا أبدا، ولم يزل عمل العلماء عليه. فأيضا يأتي من يتأثر بالحداد ويقول لا ثناء على المبتدع أبدا، وإذا ورد أو إذا جاء من أثنى على مبتدع في مقام معين فإنه يغفل عن هذا المقام ويقول فلان أثنى على المبتدع، خطأ، لابد أن تنظر في المقام الذي تكلم فيه، هل كان يستدعي الثناء أم لا، وهل كان ثناؤه يؤدي إلى تغرير الناس به أم لا، وهكذا. المسألة ليست سهلة هكذا تمام. أيضا هناك من يشترط يقول لا، حتى تثني على المبتدع فلا بد أن تحذر منه في نفس السياق، لا يا أخي ليس بشرط، ما كان السلف على هذا ولا العلماء على هذا، العلماء تصرفاتهم واضحة ومعروفة لمن يدري العلم ولمن يقرأ كتب أهل العلم، أنهم في بحسب المقام الذي يتكلمون فيه، إذا كان المقام لا يستدعي التحذير فإنهم لا يحذرون، لأنهم يقصدون شيئا معينا، يقصدون مصلحة معينة، يقصدون تنبيها على شيء معين، فلا يلزم كلما جاءك هذا المقام أن تحذر من المبتدع، ولا يقال أنت صاحب موازنات، بل المنتقد هو الذي لا يفهم الموازنات، ويلزمه أن يطعن في أهل العلم سلفا وخلفا، تمام؟ فهذا أيضا مما تسرب إلينا تأثرا بالحداد وبفكره. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.